بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقل ما البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء غير مستقبل القبلة. حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يسقينا. فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله، فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة. فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. باب الدعاء غير مستقبل القبلة. تقدم أن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الدعاء، ما أدري هل تقدم ولا لا. على كل حال، الأفضل استقبال القبلة عند الدعاء. سيأتي باب الدعاء مستقبل القبلة في الباب الذي يليه، لكن في هذا الحديث لم يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة عند الدعاء، لأن المقصود ليس هو الاستسقاء، هذا استسقاء عارض في صلاة الجمعة، فلم يستقبل القبلة لأنه يخاطب المصلين والحاضرين، فهو قد استقبل المصلين أو الحاضرين، ثم سئل أن يستسقي فاستسقى. فليس المقصود من خطبة الجمعة الاستسقاء، الاستسقاء عارض، والأصل هو مخاطبة الحاضرين، فلم يستقبل القبلة، دعا ووجهه إلى الحاضرين المستمعين. أما في صلاة الاستسقاء فالمقصود الأصلي هو الاستسقاء والدعاء، ولذلك يستقبل عليه الصلاة والسلام القبلة. والأفضل استقبال القبلة عند الدعاء عموما إذا لم يكن في خطبة جمعة، لأنه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة حينما دعا يوم بدر، كما ثبت في الصحيحين الحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشركين استقبل القبلة ورفع يديه ودعا الدعاء المعروف: اللهم أنت أهلك هذه العصابة، لا تعبد في الأرض، إلى آخر الدعاء. فلم يزل ماد يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه، إلى آخر الحديث. فالأفضل ما أراد أن يدعو يعني عموما أن يستقبل القبلة، استقبال القبلة هو الأفضل، كل أسباب إجابة الدعاء. لكن في خطبة الجمعة لم يستقبل القبلة، لأن مقصود الخطبة وليس الاستسقاء. ثم قال: باب الدعاء مستقبل القبلة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن سمين عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلي يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. يعني هنا ما صرح بالدعاء بعد استقبال القبلة، لكنه جاء في الألفاظ الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ودعا وحول رداءه. فكما تقدم هنا المقصود الاستسقاء، فلذلك استقبل القبلة وجعل ظهره للحاضرين. وأما الجمعة فالمقصود الخطبة. أما خارج يعني في غير الاستسقاء، أقول الأفضل استقبال القبلة، هذا الأفضل. وإن دعا على كل حال فلا حرج، الأمر واسع، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة. استقبال القبلة سنة ومن أسباب إجابة الدعاء. أما رفع اليدين في الاستسقاء فإنه جاء على أربع صفات كلها صحيحة، جاءت في حديث صحيح. الصفة الأولى أنه عليه الصلاة والسلام استسقى عند أحجار الزيت، مكان قرب المدينة، خارج المدينة قريبا منها، فرفع يديه، بسط يديه يعني جعل باطن كفيه إلى السماء. هذه الصفة الأولى، بسط اليدين وجعل باطن اليدين إلى السماء. الصفة الثانية أنه جعل باطن كفيه مما يلي وجهه، هذه جاءت عند الإمام أحمد. والصفة الثالثة أنه بسط يديه أو مد يديه وجعل باطن كفيه مما يلي الأرض، مد يديه وجعل باطنهما مما يلي الأرض، هذه عند أبي داود بسند صحيح، كل حديث صحيح. والرابعة أنه جعل باطن كفيه للقبلة، جعل باطن كفيه للقبلة كالذي يدفع شيئا. وذكر بعض العلماء قالوا إذا كان الدعاء لرفع أو لدفع البلاء أنه يجعل ظاهر كفيه إلى السماء أو إلى وجهه كالذي يدفع عنه شيئا مكروها. وفعل الإمام مالك رحمه الله لما دعا وسط يديه وجعل باطنهما إلى الأرض، وهذه كلها عند أبي داود إلا واحدة وهي جعل باطن كفين ما يلي الوجه، هذه عند أحمد. والثلاث والصفات الثلاث عند أبي داود، واحدة عند مسلم أشار بظهر كفيه للسماء، لكن بعض العلماء حمله على الرفع الشديد، يعني رفع رفعا شديدا حتى صار ظهور الكفين إلى السماء، يعني يقول هذا ليس معناه أنه بسط كفيه وجعل ظهرهما إلى السماء، لا، رفع رفعا شديدا حتى صار ظهر كفين إلى السماء. هذا أنه كلام ابن تيمية رحمه الله، لكن رواية أبي داود تأبى هذا التفسير. في لفظ أبي داود قال ومد يديه وجعل بطونهما إلى الأرض، هذا ما يمكن حمله على هذه الصفة، لأن حمله على الصفة رفع اليدين الرفع الشديد حتى يكون ظاهر الكفين إلى السماء، يكون الباطن إلى عين، إلى وجهه، لكن رواية أبي داود مد يديه وجعل باطنهما إلى الأرض. على كل حال هذه كلها صفات صحيحة، رفع بسط يديه بطونهما إلى السماء، قال هكذا بطونهما إلى وجهه، بسط كفيه بطونهما إلى الأرض، قال هكذا بطونهما إلى القبلة، كل هذه الصفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، هذا في دعاء الاستسقاء. أما عموم الدعاء فإنه يرفع يديه حذو المنكبين، ولو رفع إلى أن يرى بيض بطيه فلا بأس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا لأبي موسى وأبي عامر رضي الله عنهما، فالأمر في هذا واسع. لكن بطون الكفين الأرض أو إلى القبلة هذا لم يرد إلا في الاستسقاء، أما بطونهما إلى السماء أو إلى وجهه هذا على سبيل العموم، لكن كون البطون إلى الأرض والظهور إلى السماء أو البطون إلى القبلة والظهور إلى الوجه هذه ما أعلم أن واردة إلا في الاستسقاء. ثم قال باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر بكثرة ماله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا حرمي، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. ليس في هذا الحديث طول العمر، لكن قال الحافظ هذا على عادة البخاري رحمه الله أنه يبوب ولا يذكر الشاهد، إشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وجاء عند البخاري في الأدب المفرد أن زيادة طول العمر اللهم أكثر ماله ولده وأطل عمره. فعاش أنس رضي الله عنه قيل 103 سنين وقيل 107 سنين وقيل 99 سنة، يعني أقل ما قيل 99 أبو بكر الحافظ راجع الفتح، يعني من 99 إلى 103 إلى 107 سنين، ولا شك أن هذا عمر طويل. لكن لو قال قائل أليس السنة أو الأفضل أن يقيد الدعاء بطول العمر بإيش؟ على عمل صالح، لأن طول العمر ليس خير على كل حال، وكذلك المال ليس خيرا على كل حال. نقول في الحديث ما يدل على ذلك، الحديث ما يدل على ذلك، ما هو؟ ها؟ مبارك، مبارك له فيما أعطيته، وأن شكل طول العمر عطاء ونعمة من الله، فدعا له بكثرة المال والولد وطول العمر والبركة في ذلك. فإذن السنة أن يقيد، يقول اللهم الله يطول عمرك على عمل صالح، أو اللهم أطل عمر فلان على عمل صالح. أما دعاء طول العمر فقط فإن هذا ليس مشروعا. ولما دعت أم حبيبة رضي الله عنها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قالت اللهم متعني بأبي أبي سفيان وبأخي، قالت بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله لأجال المضروبة وآثار موطوعة لا يقدم منها شيء قبل حلة ولا يؤخر شيء بعد حلة أو قريب من هذا، ولو سألت الله أن ينجيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. سأل طول العمر بدون تقييد بالعمل الصالح، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل وجهها إلى ما هو أفضل، لأن سألت التمتيع فقط ولم تسأل العمل الصالح. على كل حال هذه أمور فيها خير وشر، فلا بد أن تقيد بالخير. وأنا فلا شك أن طول العمر على عمل الصالح هذا من أعظم النعم، خيركم من طال عمره وحسن عمله، أو خير الناس من طال عمره حسن عمله، شر الناس من طال عمره ساء عمله. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شكورا، يعني لا يحسن إليه أحد إلا كافع، فأنس رضي الله عنه خدمه تبرعا ومحبة وتعبدا لله، طاعة لله، ولم يكن بأجر، ولذلك كافاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات المباركة. وكان لأنس رضي الله عنه بستان يحمل في السنة مرتين، وهذا من يعني الأمور الخارقة النادرة، أو أنها ما نقول من النادرة، من الأشياء الخارقة للعادة. العادة أن البستان لا يحمل مرة، النخيل وما شابه والعنب وما شابه ذلك في السنة يثمر مرة، هذا البستان يثمر في السنة مرتين لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس رضي الله عنه وإن ولدي ولد ولدي يتعدون على كم؟ على رأس المئة، مئة واحد ما بين الأولاد والأحفاد، بلغوا مئة في حياة أنس رضي الله عنه. وهذا أيضا خير، إذا كثر الأولاد وأصلحهم الله صاروا نعمة خيرا وقرة عين في الدنيا والآخرة. وذلك صرح عليه الصلاة والسلام قال ما لأحد عندنا من يد إلا وقد جزيناه بها، إلا أبا بكر فإن له عندنا يدا لم نجزي بها، الله يجزيه بها رضي الله عنه. ثم قال باب الدعاء عند الكرب. حدثنا موسى بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللفظ الثاني أتم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الشام عن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن أبي عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يقول الحافظ رحمه الله الصفات التي بعد العرش الجمهور على ضبطها بالجر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، يعني بالجر تكون صفة للعرش، وبعضهم ضبطها بالرفع تكون صفة لله، لكن يقول الجمهور على أنها صفة للعرش وأنها بالكسر. وهذا يعني ليس بإشكال، لأن وصف العرش بالعظيم يعود إلى عظمة خالقه جل وعلا، فيعني ليس معناها أنه يعني وصف العرش بالعظمة دون وصف الله بالعظمة، يعني بعضهم ضبطها بالضم لأن هذا أبلغ في تعظيم الله، يعني وصف الله بالعظمة أبلغ من وصف العرش، لكن هذا غير مسلم، فوصف العرش بالعظمة يدل على عظمة خالقه جل وعلا. ولذلك في سورة النمل لما وصف عرش بلقيس ولها عرش عظيم ذكر عرش الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فقابل هذا بهذا، ما ذكر عظمة عرش بلقيس ذكر عظمة عرش الله. وكذلك في سورة البروج رب العرش المجيد، رب العرش المجيد ضبطت أيضا بالضم والكسر وصف على قراءتين، قراءة بالضم قراءة بالكسر، فالمقصود أن وصف العرش بالعظمة هو يعود على تعظيم الله جل وعلا، وأن الذي خلق هذا العرش العظيم أنه خالق عظيم من جهة كمال قدرته، من جهة أنه اختص بهذا العرش العظيم الذي لا مثيل له في الوجود استوى عليه جل وعلا. هنا في سؤال مشهور وهو أنه سماه دعاء وهو ذكر وليس فيه دعاء، لا إله إلا الله توحيد، لا إله إلا الله العظيم الحليم العظيم الذي يفعل ما يشاء على كل شيء قدير وهو أعظم كل شيء وكل شيء في ملكه وتحت تدبيره، والحليم أي أنه جل وعلا يملي لكنه لا يهمل، يمهل الظالم ولكن لا يهمل، فإن ترك الظالم يظلم ليس عن عجز أو جهل، فالله سبحانه وتعالى عليم قدير ولكنه حليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، هذا ثناء عظيم على الله تبارك وتعالى وتعظيم وتمجيد يكون سببا لإجابة الدعاء. فإذا قيل أين الدعاء، فالجواب من وجهين، الوجه الأول أن الثناء على الله تبارك وتعالى يكون سببا في إجابة المطالب وإن لم تذكر، كما في دعاء بالنون قال عليه الصلاة والسلام دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له، رواه الترمذي. وما دعا بها مع أنه ليس فيه دعاء، فيه ثناء على الله توحيد وثناء واعتراف بالذنب، هذا جواب. الجواب الثاني وهو أوضح أنه جاء عند الإمام أحمد زيادة ثم يدعو، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الذكر ثم يدعو، إذن هذا دعاء الكرب، فتسكرون النافذة عشان نسيت هذا واحد سكر بيش ذكر، ففي زيادة عند أحمد ثم يدعو، يعني يقول هذا الذكر ثم يدعو بعده، إذن هذا يبين المراد أنه يبدأ بهذا الثناء والتعظيم ثم يدعو بما شاء بعد ذلك. وفي أيضا أدعية أخرى للكرب جاءت عند أبي داود، الأول حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول علمني دعاء أدعو به عند الكرب، قال قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا، والدعاء الثالث قال عليه الصلاة والسلام دعوات المكروب دعوات المكروب راجع الحديث دعوات المكروب ثم رابع منه لا لكن لعله إن شاء الله يبحث إذا ورد تعرف تبحث ما حد مر معه دعوات مكروب عيسى لكن حال لعله إن شاء الله نتذكر هذا قليل. إذا ثلاثة دعاء الكرب ثلاثة هذا واحد والثاني الله الله ربي لا أشرك به شيئا الظاهر اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني نفسي طرفة عين وصحي شأني كله أظن هذا كنت أكلم إن شاء الله. ثم قال باب تعوذي من جهد البلاء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثني السمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. قال الحافظ جاء عند الإسماعيلي في رواية أن خليته ما هو الثالث اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. إذن في يقول الحافظ وجاء عند الإسماعيلي بيان الواحدة التي زادها سفيان وهو ابن عيينة رحمه الله وهي شماتة الأعداء. فيعني معنى هذا أن سفيان رحمه الله بينها في بعض الأوقات ونسيها بعد ذلك فلا إشكال. فمن عينها سمعه من سفيان قبل أن ينسى هذه الخصلة التي زادها ثم نسيها بعد ذلك فصار يقول لا أدري أيتهن. فإذا هذه الرواية رواية إسماعيلي محمولة على أن الراوي سمعها من سفيان قبل النسيان ثم نسيها بعد ذلك. اللهم اعوذك من جهد البلاء. الجهد والشدة يروية بضم الجيم وفتح الجيم لكن الأفصح والأكثر على فتح الجيم جهد. الله اعوذك من جهد البلاء أي شدة البلاء من الفقر والمرض وما شابه ذلك. ودرك الشقاء يعني الشقاء قد يكون دنيوي وقد يكون أخروي. دنيوي يقول أن يشقى في طلب الرزق يعني فقر ومرض وتعب ويشمل الشقاء الأخروي لكن لما ذكر جهد البلاء ودرك الشقاء صار المغراد به الشقاء الأخروي لأن الشقاء الدنيوي مذكور في جهد البلاء. فتعوذ بالله من جهد البلاء من الشدة في الدنيا من الفقر والمرض وما شابه ذلك وتعوذ بالله من الشقاء الأخروي وهو دخول النار والعذاب وسوء القضاء. سوء القضاء المراد به المقضي لأن القضاء يشمل الفعل ويشمل المفعول. الفعل هذا كله خير والشر ليس إليك كما في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه جل وعلا. ففعل الله القضاء الذي هو فعل الله تبارك وتعالى كله خير. فالله سبحانه وتعالى قدر خلق إبليس. إبليس أخبث ما في الوجود ولكن خلق الله لإبليس خير لما يحصل بذلك من الابتلاء والامتحان. وكذلك تقدير الفقر تقدير الأمراض تقدير الحروب تقدير المصائب كله خير لأن الله تبارك وتعالى منزه عن الشر عن فعل الشر. ففعاله كلها خير كلها حكمة لما يترتب على هذه المصائب من الابتلاء والامتحان والعواقب الحميدة لمن صبر وثبت. فإذا القضاء يشمل إيش؟ الفعل والمفعول. فإذا قيل سوء القضاء المراد به المفعول المقضي، فالمقضي فيه شر، المقضي فيه شر، لكن القضاء اللي فعل الله هذا لا شر فيه أبدا، فهو الشر ليس إليك. سوء القضاء أي المقضي، تعوذ بالله من قضاء سيء بالنسبة له فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا. شماتة الأعداء هذه التي زادها سفيان رحمه الله، وإذا حصل هذه الأمور قد يشمت به الأعداء، حصل به مصائب، نزلت به مصائب وبلاء قد يشمت به عدوه، فاستعاذ بالله. فإذا انتفت هذه الأمور لم تحصل الشماتة. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. حدثنا سعيد بن رفيق قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. وهذا حتى يرى مقعده من الجنة، عندك حتى يرى المعنى متقالب، حتى يرى هو أو يرى مقعده معنى واحد. إذن هذا يدل على كرامة الأنبياء عليه الصلاة والسلام على الله تبارك وتعالى، أنه جل وعلا قبل أن يقبض النبي يريه مقعده من الجنة، يكشف له الغيب وهو في الدنيا، ويرى مقعده منازله في الجنة وما عد الله تعالى له من النعيم، ثم يخيره، إن شاء اختار البقاء في الدنيا وإن شاء اختار لقاء الله تبارك وتعالى، فيختار ما يشاء، فلا يقبض حتى يختار لقاء الله تبارك وتعالى. تعرفون قصة موسى عليه السلام ويثابت في الصحيحين، لما جاءه ملك الموت قال: عجب ربك، لطمه موسى عليه السلام حتى فقع عينه، ثم رجع إلى الله فرد عليه عينه وقال: يا ربي إنك أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت أو لا يريد الموت. فقال تعالى، رد على عينه وقال: ارجع إليه فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. فقال موسى عليه السلام: ثم ما؟ يعني ماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن من قريب، اللهم أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، لأنه كان في التيه وقت تحريم بيت المقدس على بني إسرائيل وموسى عليه السلام معهم، فدعا ربه أن يموت قريبا من الأرض المقدسة رمية بحجر، لأنه لن يدخلها، الله تعالى حرمها، فإنها محرمة عليهم 40 سنة. فمات عليه السلام ودفن قريبا من البيت المقدسة. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت ثم أي هناك لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. إذن هذا عام في جميع الأنبياء، عام لجميع الأنبياء عليهم السلام، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى خيره وخطب كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا، ليس الحياة فقط، أن يؤتيه زهرة الحياة الدنيا وما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فهم أن المخير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبكى وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ثم توفي بعد ذلك فاختار ما عند الله فقبض. قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف. يعني الظاهر الله أعلم أنه يرى منزله في الجنة عليه الصلاة والسلام، ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، أي اختار مرافقة الأنبياء والملائكة في جنات النعيم، اللهم وأيضا مرافقة الله، مجاورة رب العزة والجلال، الرفيق الأعلى يعني أنه يرافق الله تعالى، يكون في جنات النعيم قريبا من العرش، ويرافق الملائكة ويرافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم الرفيق الأعلى، قلت إذا لا يختارنا، وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. باب الدعاء بالموت والحياة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى سبعا، قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، لأنه مرض رضي الله عنه مرضا شديدا واكتوى في بطن سبع كيات، فوجد يعني تعبا شديدا من هذا المرض والابتلاء، فطابت نفسه وعافت الحياة، لكنه لم يدعو بالموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. حدثني محمد المثنى حدثني يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا ابن سلام أخبرنا إسماعيل بن علية عن أبي العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ما هي العلة من النهي عن تمني الموت؟ فيه أمران، الأمر الأول يزداد، لأن جاء في بعض الروايات عند مسلم لعل إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعفف. وفي اللفظ الثاني لما نهى عن تمني الموت قال فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، يعني ولو وجد ألم المرض والتعب فإنه على خير، يصبر ويحتسب وهذا كله خير له. فالواجب هو الثبات والصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ولذلك من استعجل قتل نفسه حرم الله عليه الجنة، كما حصل لقزمان الذي قاتل في أحد فأصابته جراحة فاستعجل الموت، فوضع سيف على الأرض وذبابه بين ثدييه أي طرف السيف وتحامل عليه فقتل نفسه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في النار. وقف في بعض الحديث قال جل وعلا بادرني عبدي بنفسه قد حرمت عليه الجنة، بادرني يعني استعجل زهوق النفس فقد حرمت عليه الجنة، لأنه لم يصبر ولم يرضى بقضاء الله. فالواجب على المؤمن الصبر والثبات حتى يقضي الله أمره كان مفعولا. إذن هذا الأول، السبب الأول أن زيادة العمر خير للمؤمن، وغير المؤمن يعني الفاسق أيضا قد يكون خيرا له لعله يتوب. الأمر الثاني عدم الرضا بقضاء الله، فيه جزاء وعدم الرضا بقضاء الله. لكن إذا كان لابد متمنيا يعني يخاف من الفتن فإنه يشترط ويستثني اللهم أحيني ما علمت أو ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، ويقول اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا تمني للموت عند الفتن، لا لأجل الجزع ولكن من أجل السلامة من الفتن. إذن لا يجوز إلا مقيدا بهذه القيود. اللهم حينما أنت فات خير لي توفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وكذلك قال يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هل هذا في تمني الموت أو دعاء بالموت؟ الجواب لا، هذا فيه سؤال الله أن يميته على هذه الحال، وليس ولا يفهم منه الموت الآن. توفني مسلما يعني أمتني على الإسلام لا على الكفر، وألحقني بالصالحين. إذن هذا ليس دعاء بالموت العاجل، هذا سؤال من يوسف عليه السلام لربه أن يميته على هذه الصفة، وليس في الآية التصريح بأن يميته في الحال. وقول مريم رضي الله عنها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هذا تمني الموت مخافة الفتنة والعار والاتهام بالفاحشة، لأن علمت الناس تتهم في عرضها أنها حملت ولدت بدون زوج، فمن يصدقها إذا قالت إنه من عند الله؟ لكن الله جل وعلا أنطق صبيها عيسى عليه السلام من أجل أن يكون مبينا لحجتها، فتمنت الموت خشية الفتنة والاتهام في العرض وليس جزعا من مصيبة. باب الدعاء للصبيان البركة ومسح رؤوسهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه: ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. الحجلة هي الخيمة، نوع من الخيام لها أزارير قدر بيضة الحمامة تقريبا، فهذا وصف الخاتم بأنه بهذا الحجم، وجاء في بعض الروايات مثل بيضة الحمامة. يعني هذا الباب في مشروعية الدعاء للصبيان، فإذا جاءت صبي فيشرع لك أن تدعو له، لأن الصبي صغير وبحاجة إلى الدعاء، فإذا استجيب هذا الدعاء صار سببا لسعادة هذا الصبي وحصول البركة في عمره. فالدعاء للصبي أو للصبيان فيه خير للصبيان وخير للأمة جميعا، إذا صلح هذا الصبيان ونشأوا على الخير والصلاح صاروا سببا لصلاح الأمة. فكان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس، كان كما قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان يعتني بهم ويقعدهم على حجره ويداعبهم ويمازحهم ويدعو لهم حنك الصغار ويبولون في حجره في بعض الأحيان، هذا يدل على رحمته وكمال شفقته عليه الصلاة والسلام. ولما في الدعاء للصغار من الخير الكثير، فينبغي الإنسان إذا رأى صبيا أو جارية صغيرة أن يداعبه وأن يظهر له البشر والسرور والرحمة ويدعو له، هذا من التواضع وكمال الرحمة والشفقة. وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا بن واهب حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق إلى السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم فيقولان: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركه فربما أصاب الراحلة كماهي فيبعث بها إلى المنزل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة. فكان قشان يشتري الراحلة يصيبها كما هي، يعني يربح بها كاملة، يشتريها وبيعها بضعف الثمن فيربحها كاملة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمود الربيع رضي الله عنه الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وغلام من بئرهم، ثم قال هذه المجة على سبيل المداعبة وملاطفة الصبيان، منهم قال هذه المجة من أجل حصول البركة بريق النبي عليه الصلاة والسلام، وهي محتملة للأمرين. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل، يعني الصبيان مظنة البول في على من يحملهم، ولا سيما في الزمن السابق لم يكن هناك حفائض يحفظ بها الصبيان، فربما بال، فومع ذلك لم يمنع النبي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حملهم ومداعبتهم ودعاء لهم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه، عندكم عينه كذا مسح عينه لا عليه مسح عنه لا عنه عينه طيب، وقد مسح عينه أنه رأى سعد بن وقاص يوتر بركعة، يعني قال هذا محمول على أن يوتر أول الليل احتياطا ثم يقوم بعد ذلك. نقف على قول باب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.